أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في النزاع القائم في وضع المركبات، والنقطة الأخيرة المهمة هي أن نحرر محل النزاع. عندما يقال زيد قائم، في هذا التركيب هناك مجموعة من الأوضاع المسلمة. بعض هذه الأوضاع من الأوضاع الشخصية، والبعض الآخر منها من الأوضاع النوعية. والفرق بين الوضع الشخصي والوضع النوعي أنه في الوضع الشخصي يكون الوضع مرتبطا بالمواد، باعتبار أن المواد تكون محصورة، لأن اللغة العربية مثلا مركبة من حروف محدودة، والمركب من المحدود مهما كثر يبقى محدودا. كيف إذا كان تركب المادة ليس على إطلاقه من ناحية الوجوه الاحتمالية الرياضية؟ صحيح عندنا 28 حرف، لكن ما عندنا في اللغة العربية والله كل ما يمكن أن يفرض تركبه من هذه الحروف له وضع، فهذا من باب أولى أن يكون محدودا. فتقسيم الوضع إلى وضع شخصي ونوعي لا ربط له بالمعاني، وإنما يرتبط بتصور الألفاظ. فإن كان الوضع لللفظ المتصور ذاته فيسمى الوضع شخصيا، وإن كان اللفظ المتصور قد أخذ مرآة لما ينطبق عليه فنسمي الوضع بالوضع النوعي. ففي قولنا زيد قائم، زيد بلحاظ مادته يكون موضوعا بالوضع الشخصي، لأننا تصورنا اللفظ بذاته لا بعنوان يحكي عنه. وقائم بلحاظ مادته التي تدل على المعنى الحدثي في مقابل سائر المواد أيضا وضع بالوضع الشخصي. فهذان وضعان شخصيان للمفردات في هذا التركيب. وعندنا وضع نوعي لزيد يرتبط بهيئة الرفع مثلا أو هيئة الابتداء مثلا، فإن الواضع تصور الاسم المرفوع ووضعه للابتداء، وهذا وضع ماذا؟ نوعي، لأنه غير مختص بزيد بهذا اللفظ. وهناك وضع نوعي آخر بلحاظ الهيئة الصرفية والنحوية لقائم، فبلحاظ هيئته الصرفية فاعل، اسم فاعل له وضع نوعي، وبلحاظ هيئته الإعرابية خبر له وضع نوعي. فهذه ثلاثة أوضاع نوعية، لكنها لأي شيء؟ للمفردات. إذن في هذا التركيب في قولنا زيد قائم عندنا وضعان شخصيان وثلاثة أوضاع ماذا؟ نوعية. وهذه لا ربط لها بمحل النزاع، لأنه لا تندرج تحت وضع المركبات بل تحت وضع المفردات. زيد مفرد، قائم مفرد، سواء كان الوضع نوعي أو شخصي. واضح الفكرة؟ وعندنا وضع سادس، نوعي، وهو وضع هيئة الجملة الاسمية، كما قالوا بأن الجملة الاسمية موضوعة للثبوت والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية موضوعة للحدوث والتجدد مثلا. هذا وضع ماذا؟ ما جاء إلى خصوص زيد قائم وتصورها ووضع لها، لا، هيئة الجملة الاسمية موضوعة بأي شيء؟ بوضع نوعي للثبوت والاستمرار مثلا. واضح هذه الفكرة؟ هذه الأوضاع الستة متفق عليها بين العلماء، وإنما الكلام والنزاع ينبغي أن يكون في وجود حاجة إلى وضع نوعي سابع، في هذا الوضع النوعي السابع يؤخذ هذا التركيب بما له من مفردات، ويوضع بوضع جديد ليدل على معنى معين. هذا الوضع السابع ينكره ابن مالك في شرحه على المفصل، ويعتقد به التفتزاني في المطول. هذا هو محل النزاع. بعد وضع المفردات، بعد وضع هذا المركب بمفرداته نوعا وشخصا، هل نكون بحاجة إلى وضع للمجموع التركيبي؟ هذا هو محل النزاع. الماتن رحمة الله عليه بعد وضوح هذه المقدمات يختار مذهب ابن مالك، وهو عدم الحاجة إلى وضع المركبات، لكنه يستدل على المدعى بغير دليل ابن مالك. يوم أمس ذكرنا ما استدل به ابن مالك، لو كانت المركبات موضوعة لما جاز أن نستعمل مركبا جديدا. يعني الواحد يركب جملة لم يكن لها سابقة لا يجوز، لأنها لم توضع. فهذا كان دليل ابن مالك. والوجه في إغفال الماتن لدليل ابن مالك هو وضوح فساده. هذه قاعدة عندنا، فساد الدليل لا يلازم فساد المدعى. هذا الدليل فاسد، أما له دليل آخر. توضيح ذلك أن الملازمة في صغرى القياس الاستثنائي التي ذكرها ابن مالك، لو كانت المركبات موضوعة لما صح أن نستعمل المركبات الجديدة، باعتبار أنه يرى أن هذا كان دليل ابن دليل التفتزاني. دليل ابن مالك يوم أمس شنو ذكرنا؟ ما موجود عندكم؟ لا، هذا التفتزاني. هذا الذي ذكرنا جاي، ماكو مشكلة. لو كانت المركبات موضوعة لما صح أن نستعمل المركبات الجديدة. هذه الملازمة عنده مبتنية على دعوة حصر الأوضاع، باعتبار أن المركبات مؤلفة بالنتيجة من حروف، فإذا كانت الحروف محصورة فالمركبات تكون محصورة. وإلا فلو فرضنا أن وضع المركبات كان أمرا ممكنا، تمام المركبات، لا يلزم هذا التالي الفاسد. لو فرضنا أن واضع اللغة العربية مثلا يعرب بن قحطان استطاع أن يضع لكل المركبات الموجودة والتي سوف توجد، لما صح أن يقال بأنه لو كانت المركبات موضوعة لما صح أن نستعمل في مركب لم يوضع، لأن كل المركبات موضوعة. إذن لابد أن يكون هذه الملازمة مبنية على اعتقاده بانحصار الواضع، واعتقاده بانحصار الوضع نشأ عن تخيل
أن القائل بوضع المركبات يقول بوضعها بالوضع الشخصي، فهذا لا يتأتى لمثل يعرب بن قحتان. إذا عندنا مثلا مليار مركب، لا يمكن يعرب بن قحتان يضع مليار وضع. فمنشأ التوهم ما هو؟ أن وضع المركبات إنما هو وضع شخصي. لكنك قد عرفت في تحرير محل النزاع أن المركبات لو وضعت تكون موضوعة بالوضع النوعي، وفي الوضع النوعي يكون هناك وضع واحد يحكي عن آلاف المصادق. مثلا فعل المضارع، ما جاء الواضع ووضع الفعل المضارع كل فعل على حدة، وإنما وضع كل ما هو على وزان يفعل للدلالة على الحدوث في الزمن الحالي أو الاستقبال. هذا وضع نوع وهذا وضع واحد، لأنه كل مادة فعل وضع لها وضع. حتى نقول الأفعال في الخارج متكثرة فلا يمكن حصرها، فلا يتأتى للواضع أن يضعها، وبالتالي من يأتي بعد الواضع لا يمكن أن يستعمل من دون واضع. فإذا دليل ابن مالك يبتني على اعتقادي أن الوضع في المركبات يكون وضعا شخصيا، وبما أن قدرة الواضع منحصرة فلا يمكن له أن يضع تمام المركبات، وبالتالي هناك مركبات نخترعها لم يضعها الواضع، فيأتي الإشكال. فإذا هذا الدليل يبتني على توهم أن وضع المركبات إنما هو بالوضع الشخصي، ولكنك عرفت أنه بالوضع النوعي. في الوضع النوعي يتأتى للوضع أن يضع هيئة الجملة الإسمية، هيئة الجملة الفعلية، هيئة الجملة الماضوية، هيئة الجملة الأمرية، هيئة المركب الناقص الإضافي، هيئة المركب الناقص الظرفي، وهكذا. هذا محدود. وأي مصداق نخترعه في المستقبل يكون اللفظ المتصور حاكيا عن هذه حقيقة الوضع النوعي، فلا يوجد أي مشكلة. فلأجل ذلك المصنف وافق ابن مالك على النتيجة، لكنه لم يوافق على الدليل الذي توصل إليه، الذي توسل به لإثبات النتيجة. يبقى حينئذ أن نطالب المصنف بماذا؟ بالدليل. إذا بطل دليل ابن مالك، خب ما هو دليلك؟ يظهر من العبارة دليلان تمسك بهم الماتن لإثبات المدعى. الدليل الأول أنه في تحريرنا لمحل النزاع في المثال المتقدم قلنا كم يوجد وضع متفق عليه؟ يوجد 6 أوضاع متفق عليها. هذه الأوضاع 6 خصوصا الأخير يكفي
عن الحاجة إلى وضع سامح. وبعبارة أخرى، هذا الوضع السابع لا يخلو إما أن يكون لغرض أو من دون غرض، والثاني باطل بالضرورة، لأن نحن نفرض الواضح حكيما، والحكيم لا يضع من دون غرض. الوضع فعل اختياري للعاقل، فلا يكون إلا معللا لغرض. واضح الفكرة؟ فإذا لابد أن يكون لغرض. فإذا كان لغرض، هل هو عين الغرض الذي استفدناه من الوضع السادس أو هو مغاير له؟ ما عندنا شق ثالث، إما أن يكون هو عينه وإما أن يكون مغايرا له. إذا كان عينه فالمفروض أن الوضع السادس قد استوفى غرضه، فلا حاجة إلى وضع سابع. واضح الفكرة صارت؟ وإن كان غيره فهذا يعني أن في جملة زيد قائم يوجد غرضان، والغرض هو العلة الغائية، ومن خصائص العلل الغائية كما ذكرنا في أول الكتاب عندما بحثنا عن غرض العلم، من خصائص العلة الغائية أنها متقدمة تصورا متأخرة ترتبا. شوف الآن، العلة الغائية لمجيئي إلى هنا هو التدريس، صحيح؟ هذه العلة هي حركتني، لكن بوجودها العلمي التصوري تصورت هذه العلة، اقتنعت بها مفيدة، فتحرك عضلاتي وجئت إلى هنا. فتصورا كانت متقدمة على مجيئي، لكنها خارجا وترتبا ماذا تكون؟ متأخرة عن مجيئي. واضح هذه المقدمة؟ إذا كان الغرض من الوضع السابع مغايرا للغرض من الوضع السادس، طبعا في المثال الذي ذكرناه، وإلا إذا كان المركب مثلا ثلاث كلمات يصبح ماذا؟ تصبح الأوضاع أكثر، إذا كانت أربعة تزداد، وهكذا. واضح؟ يعني هذا السادس في المثال الذي ذكرناه الذي يتركب من كلمتين. إذا كان الغرض من الوضع السابع مغايرا للغرض من الوضع السادس، نطبق عليه هذه القاعدة، فهذا يعني أن الواضع حين الوضع كم تصور غرض؟ تصور غرضين، غرض للسادس وغرض للسابع، وهذا متقدم تصورا على القاعدة، لكنه ينبغي أن يكون متأخرا ترتبا. وبما أن أغراض الوضع لخدمة الاستعمال، فهذا يعني أنه حينما أستعمل هذا المركب وهو قولي زيد قائم، يترتب عليه في الخارج ماذا؟ كم غرض؟ بحسب الفرض يترتب عليه في الخارج غرضان، وهذا مما لا نشعر به. واضح الفكرة؟ لأن الوضع جاء لخدمة ماذا؟ لخدمة الاستعمال. فإذا كان الوضع السادس له غرض والوضع السابع له غرض مغاير، يعني عندنا غرضان في مقام التصور لابد أن يتصورهما الواضع، هنا لا يوجد مشكلة. لكن في مقام الترتب، متى يترتب الغرض من الوضع؟ في مرحلة الاستعمال، يعني عندما أقول زيد قائم، عندما أقول زيد قائم لا نشعر بترتب غرضين. فهذا يكشف عن عدم الحاجة إلى وضع سابع في البيان. هذا هو الإشكال. ماذا الإشكال أو الدليل الأول؟ الدليل الثاني يغير الماتن التعبير وإن كانت الهيئة واحدة، وضع الألفاظ لابد أن تكون لمعان، مش هكذا؟ نضع اللفظ لأي شيء، القضية الوضعية عبارة عن لفظ ومعنى، فلابد أن يكون وضع اللفظ لمعنى سواء كان مفردا أم مركبا. فهذا يعني أنه في الوضع السادس وضعنا لمعنى، لو احتجنا إلى وضع سابع لابد أن نضع لمعنى. فهذا يعني أنه حين الاستعمال سوف يدل هذا المركب على المعنى مرتين، سواء كان المعنى متحدا بين الوضع السادس والوضع السابع أم كان المعنى مغايرا. طبعا الإشكال أصعب إذا كان المعنى مغاير، وهذا مما لا نشعر به بالوجدان، أن زيد قائم يدل على المعنى مرتين. هذا تمام الكلام في المسألة. انتهت النتيجة النهائية ما هي؟ أننا لسنا بحاجة إلى وضع المركبات بالمعنى الذي ذكرناه في تحرير محل النزاع في المثال الوضع السابع للوضع السادس. في ختام البحث يحاول الماتن رحمة الله عليه أن يعقد صلحا بين أطراف النزاع، وهذا كثير في الكفاية، عقد الصلح بين أطراف النزاع، ويرجع النزاع إلى نزاع لفظي. تفت جيدا، حقيقة النزاع اللفظي هو أنه بحسب اللفظ وإن كان مصب النفي والإثبات واحدا بحسب اللفظ، لكن بحسب المعنى يكون متعددا. فمثلا أتنازع معك، أنا أقول يوجد في هذه الغرفة عين، وأنت تقول لا يوجد عين، بحسب اللفظ مصب النفي والإثبات شيء واحد وهو كلمة عين، لكن بحسب المعنى أنا أقصد من العين الباكية وأنت تقصد من العين الجارية، ففي الواقع لا يكون هناك بيننا نزاع. هذا نسميه نزاعا ماذا؟ لفظيا. واضح حقيقة النزاع اللفظي؟ فيما نحن فيه يرى الماتن أنه لا يبعد أن يكون النزاع لفظيا، فيكون نظر ابن مالك
ومن تابعه في نفي وضع المركبات أن يكون نظرهم إلى الوضع السابع في المثال، ويكون نظر تفتزاني ومن تابعه في الحاجة إلى وضع المركبات والوضع السادس. فما ينفيه ابن مالك لا يثبته التفتزاني، وما يثبته التفتزاني لا ينفيه ابن مالك، فحينئذ تصالح القوم. واضح الفكرة؟ هذه غير بعيدة، لأن في بحوثهم لم ينقح النزاع بشكل واضح، لا يظهر من ابن مالك أنه يريد أن يقول في المركبات فقط يوجد وضع للمفردات، ولم يتضح في كلام التفتزاني أنه في المركبات علاوة على وضع المركبات ووضع هيئة الجملة الإسمية نحتاج إلى وضع جديد. فلا يبعد حينئذ ما أفاده الماتن رحمة الله عليه. يقول السادس لا 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 لا، شوف وضع هيئة الجملة الإسمية،
كل مبتدأ وخبر
بلي، كل مبتدأ وخبر، كل جملة إسمية موضوعة للثبوت والاستمرار. هذا الوضع السادس لابد أن يلحظ منفصلا عن وضع المفردات. في الوضع السابع وضع المركب بمجموعه، يعني مع لحاظ بقية تمام الأجزاء مع المركب، هذا هو المقصود وأشرت ذلك في محل النزاع. يقول لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها. هذا الوضع بالمواد وضع ماذا؟ شخصي، في مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا شخصيا، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا. ومنها يعني من الأوضاع النوعية خصوص هيئات المركبات الموضوعة، هذا اللي سميناه الوضع كام؟ السادس، هذا متفق عليه. ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما أيضا نوعيا. هذا طبعا العبارة شوي ركيكة، أن نقول ومنها أي من الأوضاع النوعية، ثم في الأخير يقول نوعيا، ما في داعي إلا إذا قلنا ومنها خب يعني ومن وضع المركبات، لكن هذا المعنى غير ظاهر. شوف الوضع المركبات كثيرة، هي المركبات مثل وضع الجملة الشرطية للمفهوم، وضع الجمل الإسمية المصدرة بإن وأخواتها مثلا، هذا لها وضع إذا كانت بإن وأن للتأكيد، إذا كانت بلعل للترجي، إذا كانت بليت للتمني، إذا كانت بلكن للاستدراك، وهكذا. هذا معنى قول الماتن بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما وضعا نوعيا. بداهة أن وضعها كذلك يعني بموادها شخصيا
وبهيئاتها الإعرابية نوعيا، وبهيئتها التركيبية للمزايا والخصوصيات نوعيا. هذه 6 أوضاع صارت. بداهة أن وضعها كذلك وافي بتمام المقصود منها، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها. هذه إشارة إلى الدليل الأول الذي يرتبط بنفي الغرض والغاية، مع إشارة إلى الدليل الثاني، مع استلزامه الدلالة على معنى طارة بملاحظة وضع نفسها وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها بالأنحاء 6 من الوضع. ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك يعني بالحاجة إلى الوضع، هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما من المواد والهيئات. واضح الكلام؟ هذا أجرى المصالحة بين أطراف النزاع. الأمر السابع في المقدمة يرتبط بعلامات الوضع، أو فقل علامات الحقيقة والرجاءات. هذا البحث وإن ذكر في مقدمة الكتب الأصولية، لكنه مما يحتاج إليه الفقيه على نحو واسع في البحوث الفقهية، لكن بداية لابد من دفع شبهة في البين. حاصل هذه الشبهة وللأسف وقع فيها بعض أرباب التقارير، حاصل هذه الشبهة أن البحث عن علامات الحقيقة والمجاز بحث غير مفيد. توضيحه أن الحقائق تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما نسميه بالحقيقة اللغوية، والقسم الثاني ما نسميه بالحقيقة العرفية، والقسم الثالث ما نسميه بالحقيقة الخاصة. 3 أنواع للحقائق. المقصود من النوع الأول الحقيقة اللغوية هو ما وضع له اللفظ في أساسه، مثلا لفظة دابة في اللغة العربية لها حقيقة لغوية. أول ما وضعت هذه الكلمة وضعت لمطلق ما يدب على الأرض، فالإنسان بناء على المعنى اللغوي دابة، صحيح؟ يدب على الأرض. لكن لها حقيقة عرفية بين الناس، حيث اختصت بخصوص الدواب الأربع: الخيل والحمير والأبقار. وين الرابع؟
الدغال.
ها؟
الدغال.
الخيل والحمير والأبقار والبغال، هذا في العرف صار هذا يقال له دب. فهذه حقيقة ماذا؟ ليست لغوية. الحقيقة اللغوية ما هي؟ مطلق ما يدب على الأرض. الحقيقة العرفية هي أن يشاع معنى عند العرف العام ويصبح هناك حقيقة ماذا؟ عرفية، مثل هذا المثال. وأما النوع الثالث وهو الحقيقة الخاصة، بس أما النوع الثالث وهو الحقيقة الخاصة فهي الحقائق التي تنشأ من اصطلاحات أرباب العلوم. فنقول حقيقة شرعية، حقيقة نحوية، حقيقة منطقية، حقيقة أصولية. الدور له حقيقة لغوية وله حقيقة منطقية، صحيح؟ الدور في المنطق توقف الشيء على نفسه، هذا ليس حقيقة لغوية. فهذه نسميها حقيقة ماذا؟ خاصة، أي عرف خاص لا العرف العام. واضح الفكرة؟ تفضل.
هذا ما قاله إلى رجوع إلى الوضع التعييني والتعييني
قبلا، قد يحصل وضع
أي
قد يحصل وضع، لكن قد يهجر المعنى الأول وقد لا يهجر. لأن لا نتكلم، كلامي ليس حقيقة، هذه لا نقول ليس حقيقة، تحقق وضع، لكن لا يعني أن المعنى الأول هجر، قد يهجر وقد لا يهجر. مثل الدور الآن له حقيقة منطقية. ولذا في تعريف الحقيقة أخذ علماء البيان كلمة ما يقع به اصطلاح التخاطب. إذا نحن الآن في جلسة منطقية واستعملت الدور في معناه اللغوي، يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. إذا استعملته في معناه الخاص يكون استعمالا حقيقيا. التفتنا. المهم، إذا اتضحت هذه المقدمة فما يهم الفقيه ليس هو المعنى اللغوي، وإنما هو الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية. فإذا قال المولى جئني بدابة وكان العرف العام في زمن المولى قد استقر على إطلاق الدابة على الدواب الأربع، فلا يحصل إجزاء لو أتيناه بإنسان، لا يكون العبد ممتثلا. أو كانت هناك حقيقة شرعية خاصة بالمولى، صعد على المنبر وقال الدابة عندي كذا وكذا، فلا ينفع تشخيص المعنى اللغوي. وعلامات الحقيقة إنما هي لتشخيص ماذا؟ المعنى اللغوي. وما يحتاج إليه الفقيه هو المعنى العرفي أو المعنى الشرعي. فما تثبته علامات الحقيقة لا يحتاج إليه الفقيه، وما يحتاج إليه الفقيه لا تثبته علامات الحقيقة. فإذا يكون البحث عن علامات الحقيقة لغوا. واضح الشبهة والإشكال؟ الآن لنفترض والله هذه الكلمة تبادر منها هذا المعنى، يثبت أن هذا المعنى هو الذي وضع له اللفظ، لا يهمنا المدار في الاستنباط على الظهور، والظهور يعتمد على ما هو ظاهر في زمن الشارع، إما بالعرف العام أو بالعرف الخاص. ولا يهمنا تشخيص المعنى اللغوي، فيصبح البحث عن علامات الحقيقة بحثا لغويا. واضح؟ لكن للأسف أنا هذا البعض اللي أثار هذه الشبهة تتبعت كتبه الفقهية ووجدت يستدل كثيرا بالتبادر التفتنا، فإذا كان لغو كيف تستدل بالتبادر؟ جواب هذه الشبهة يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة للوضع، كأن الوضع يعني كأن عندهم الوضع يعني منحصر في زمن يعني معين، كأن الوضع يعني أمر انتهى.
لا لا لا، هذا في الوضع التعييني. نعم، في الوضع التعييني إذا قلنا بأن الواضع شخص معين، أما في الوضع التعييني لا يجري. وكذلك إذا قلنا لا، الوضع التعييني ليس شخص معين بل هو شيء سيال. الآن أنا أخترع آلة وأقول سميت هذه الآلة كذا، فصار وضع، هذا وضع تعييني، فلا يختص بزمن معين. نعم على مبنى أن ذاك، لكن حينئذ يقتصر الأمر على مبنى أن الذي وضع انقضى وذهب، فيصبح الوضع التعيني، الأوضاع الجديدة تكون من باب التعين وكثرة الاستعمال.